السادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مرصد الأحداث حول مصر الكنانة. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشاهدي الكرام، في حلقتنا اليوم وفي هذا البرنامج عموما والذي خصصناه لما دار من ثورة في مصر الحبيبة، تدور أحداث هذه الحلقة ويكون موضوع هذه الحلقة حول يعني بعض الأصوات التي خرجت لتنادي بتغيير المادة الثانية من الدستور المصري، والذي تنص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. خرجت بعض الأصوات علينا أثناء الثورة وما بعد المكاسب التي حصلت عليها تلك الثورة تنادي بهذه المسألة على استحياء. نعرف حقيقة هذه المسألة وحقيقة الثورة المصرية وما جرى بها وما دار فيها وماذا يترتب على يعني من مكاسب حول هذه الثورة. ويسعدنا أن يكون ضيفا كريما عزيزا علينا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي الداعية الإسلامي الكبير. نرحب بك فضيلة الدكتور.
أهلا ومرحبا.
أهلا بك. يعني أبدأ مباشرة حتى نضيع الوقت ونحرم مشاهدينا الكرام من عالم مثلك. يعني مرت مصر في الأيام الماضية بأيام عصيبة كلنا قد شاهدنا يعني ما حدث بها. كيف كان أثر هذه الأيام عليك شخصيا؟
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن هذه الأيام لم تمر بنا قط في تاريخ عمرنا.
نعم.
وأظن أن مثل هذه الثورة ليست في التاريخ المعاصر ولا في القديم. من أيام الفراعنة
غير مسبوقة.
لم يحدث مثل ذلك.
نعم.
طبيعة الشعب المصري غريب جدا لأي متأمل أو لأي حاسب أن هو يحدث منه ذلك. لكن الإنسان تلفت نظره مباشرة قدرة الله عز وجل على تقليب القلوب.
نعم.
زال منها الخوف، حل الخوف في قلوب الآخرين الذين كانوا يتربصون بكل من يعني يخالف في شيء ما. الأمر يتغير بقدرة الله عز وجل، الله عز وجل مقلب القلوب. الإنسان بيتفكر كثيرا أحداث رأيتها، طبعا بلا شك الإنسان شعر كم هي عظيمة نعمة الأمن.
نعم.
عندما غابت الشرطة مرة فجأة، الشارع أصبح فيه خطورة مع خروج كثير من المجرمين من السجون، حصول عمل بلطجة في بعض الأماكن. بلا شك كان هناك مبالغة في كثير من الإشاعات، لكن الحقيقة أن نعمة الأمن نعمة عظيمة جدا. قد ذكر الله عز وجل في كتابه أنه يعاقب أمما بنزع نعمة الأمن منها. وضرب الله مثلا قرية كانت أمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. شبح الجوع كان أيضا مطل. أنا كنت في قلق شديد جدا وما زلت في الحقيقة في قلق على مستقبل البلاد، لأن هذه البلاد بلدي وأهلها أهلي، ولذلك الإنسان يخشى أن تزداد أو تستمر طريقة فوضى يعني تدمير لاقتصاد البلاد. الإنسان يخاف أن تتحول أيضا نعمة يعني الكفاية المولودة حتى لأدنى الطبقات بدرجة ما إلى خطر الخوف والجوع. الحقيقة أثر علي ذلك أيضا في تأملي كيف تتبدل الدنيا. الله عز وجل يداول الأيام بين الناس. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. في الحقيقة أمر يعني تبدل الأحوال بالسرعة العجيبة جدا التي وقعت يجعل الإنسان يتوقف، يرى أن الدنيا لا تدوم لأحد. الدنيا قليل وفاؤها، كثير جفاؤها، شركاؤها هم يعني أسوأ أنواع الشركاء. الإنسان لا يجعل الدنيا فوق رأسه، يجعلها نعلا في رجليه.
نعم.
وإلا ربما تذيقه ألوان الهوان في آخر العمر، نسأل الله العافية. الإنسان في الحقيقة بيشفق على كل من يعني أصابته المصائب. أنا شفقة من أرجو أن تكون من جنس شفقة إبراهيم عليه السلام على يعني ومجادلته عن قوم لوط، لأن الله عز وجل قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ثم أتفكر أيضا في يعني مواقف يوم القيامة، لأن ما حدث يشبه ما يعني صورة مصغرة لما يكون يوم القيامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. خطر عظيم جدا، خطر عظيم جدا. إنسان يجد كل ما يملك قد ضاع منه مرة واحدة. خطر ما إن أتباعه أصبحوا أعداء له، من كان يطيعه صار ممن يعني يقدح فيه وممن يعني يسعى في أذاه. خطر كبير جدا.
طيب دكتور، يعني هذا يعني أثر شخصي عليك.
نعم.
وقد قيل إن الأمن هو اللي أطلق هذه هؤلاء البلطجية وسحب الأمن والشرطة من الشارع كي يقايد النظام ما بين الأمن وما بين بقائه شخصيا. لكن نعود إلى دور الدعوة السلفية في هذه الأيام العصيبة.
الحقيقة مباشرة في نفس الليلة التي غاب فيها الأمن.
نعم.
اتفقنا مع جميع الإخوة وكان صدر أول بيان من بيانات الدعوة بسرعة محاولة تأمين الجبهة الداخلية بكل ما يمكن. بمعنى تأمين ممتلكات الناس مسلمهم وغير مسلمهم. وانت أروحهم ان تحصل في
اللجان الشعبية اللي كانت تمر
دي كان بدايتها بفضل الله سبحانه وتعالى في الإسكندرية عندنا ببيان رقم واحد من الدعوة السلفية لجميع أبنائها بأن هم يقوموا بهذا الدور في كل أحياء إسكندرية. وأيضا نشرنا هذا الكلام في كل محافظات فيها إخوة يعني يلتزمون بالدعوة السلفية. وبالفعل تم ذلك، وتم بفضل الله عز وجل أعمال من الخير كثيرة. كان أبسطها إن ربما أخ واحد فقط اللصوص كانوا عايزين يقتحموا أحد البنوك، فقال لهم لا ابعدوا عن البنك ده بمجرد إشارة بس، طب حاضر يا عم الشيخ، وانصرفوا. بعض اللصوص أيضا بعد اقتحام حي المنتزه وتدميره بالكامل طول الليل قاعدين سهرانين يكسروا الخزنة، خزنة فيها كل رواتب الموظفين
سبحان الله
فيها نحو نص مليون جنيه. وعلى بعد الفجر كنا قلنا الإخوة لازم تدوروا على أي حاجة وتنصحوا الناس، ومش بالعنف والقوة، ابتداء لابد أن ننصحهم لأن ده أمر محرم. خزنة خزنتين كانوا، خزنة صغيرة كان في 200 واحد اعتقلوا عليها. أول ما شافوا أحد الإخوة قالوا ادوها للأخ فلان، وصلوها للشيخ ياسر في المسجد وحطناها في مكان آمن لغاية ما قمنا تسلمها للجيش لما عادت دخلت قوات الجيش. الخزنة الكبيرة بقى دي خزنة هائلة جدا، ولا 10 أفراد يستطيعوا تحريكها فقط مش حملها. وهم ظلوا طول الليل يكسروا فيها وطلعوها من الجدار. وبعدين بمجرد ما شافوا الإخوة الصبح بعد هم طالعين من صلاة الصبح وقالوا لهم إيه اللي بتعملوه، طب حاضر هنسيبها عم الشيخ، سابوها والإخوة جابوا عربية.
كيف يستصيغ أن يأخذ حتى لو كان مال عام، مال دولة يعني.
العكس، ده مال العام، ده المال العام أخطر. ده أخطر. إن ربنا قال ومن يغلو ليأتي بغل يوم القيامة. ده حق الملايين دول كلهم لهم حق فيه. وحافظنا على الخزنة دي.
والله مال واحد كده فضلت الشيخ ياسر يعني أنت عارف، وممكن بعد كده تراجع نفسك تروح تدهوله.
والله
إنما الملايين دي هتدار عليهم
فيها إيه. فبفضل الله سبحانه وتعالى قعدنا 3 أيام على بال ما جت قوة من الشرطة العسكرية وقمنا بتسليمها لها في قيادة المنطقة العسكرية الشمالية. والكلام ده تكرر بقى بما في ذلك يعني المجرمين كان في بعض يعني أو بعض الناس هم الحمد لله أظن سلوكهم تغير كتير جدا بعد شعورهم بالمحنة. كان في إيديهم أسلحة وكذلك الإخوة كانوا بيجمعوا هذه ويسلموها للجيش لأن الكلام ده خطر كبير جدا. فهذا العمل أنا شفت بعد نهب مؤسسات صحية في بجوار قسم الرمل تاني ومؤسسات بتاعت الدولة كتيرة جدا، شفت كمية المسروقات، شارع عرضه حوالي 10 متر المسروقات. الإخوة عملوا حملات للتوعية بالتوبة إن أي حد خد هذه الأموال حرام عليه ياخدها
الله
ويتوب إلى الله عز وجل ويرجعها. أنا رحت شفت البتاع شارع كامل مليان نصه مسروقات، ثلاجات وغسالات ومكاتب وأبواب وشبابيك وكمية هائلة لغاية
حصل هذا في جامعة الدول العربية مصر الأسواق الحرة، الثلاجات والغسالات
بس اللي حصل الصبح. بفضل الله سبحانه وتعالى الإخوة فضلوا حرسينها ولسه حرسينها لغاية دلوقتي لأن لسه في جهات لم تستطع تسلم كمية المسروقات الكبيرة جدا إلى الآن
موجودة عندها.
قعدنا بعد والإخوة بيعملوا عليها بطشات 24 ساعة حراسة والناس بتجيب أكتر وده كان دور بلا شك دور عظيم جدا واساسي. دور تاني مهم جدا احب ان انبه عليه ان احنا محتاجينه فعلا. الاسعار غليت جدا، الطماطم وصلت 8 جنيه. وبعدين الاخوه قالوا لا احنا لازم نجيب البضاعه الخضار والفاكهه ونعمل مراكز لبيعه. جابوها من الغيطان مش من الوكاله،
من المنبع نفسه.
وجابوها وبداوا يبيعوا هي، وقلنا كل واحد ياخد كفايته فقط ليوم واحد.
ده انتوا بتتكلموا على مدينه كامله يعني
كام مليون لا مش طبعا مش هقدر اقعد كام مليون، بس احنا يعني عملنا مراكز مختلفه. كنا بنقول للاخوه في مركز مثلا جنب المكان الفلاني في 4 بيبيعوا خضار، وصلت الطماطم لجنيه ثم 75 قرش. اظن الامر ده كان يعني طوابير من الناس، وكان له اثر كبير جدا اكبر من الكلام اللي بنتكلمه واكبر من الخطب والدروس
بالظبط.
بالاضافه للدور الدعوي، وهو ان احنا فعلا لازم نتقي الله سبحانه وتعالى، لازم نحافظ على المال العام، لازم نحافظ على المال الخاص، اموالنا واموال غير المسلمين كذلك. يعني عشان ما حدش يقول ده السلفيين دول مثلا عايزين يقتلوا الناس، لا بالعكس، ده احنا قلنا هنحمي ارواح وممتلكات الاقباط، لدرجه ان هم اللي قالوا لو الدكتور ياسر قال افتحوا دكاكينكم يبقى احنا هنطمن على الدكاكين. طيب. وده اللي حصل.
الله يعني يعني صوره جميله يعني محتاجه تتصور كده وتتعمل
متصور على موقع انا السلفي. نعم. حاجات طيب. بالمنظر ده
فضيله دكتور
يعني الاخوه في العمريه هم اللي حموا مستشفى العمريه. ومن الهجوم اللي كان يراد بها لدرجه المستشفى عامله شهاده تقدير للاخوه في العمريه، الاخوه السلفيين، لان هم اللي حموا المستشفى. والكلام ده على كافه المستويات، وجاء يعني
هو ده دور المسلم فعلا،
وده دور عظيم جدا
ان يعني يريد اماما فعال لا اماما قوال
بلا شك. احنا في حصل يعني محاوله تعضيد، احنا وجودنا في المظاهرات كان ممكن يعمل اجهاض ليها في الحقيقه لو صبغت بصبغه ملتحين كلهم. ما اظنش ان العالم كان هيقف وقفه شديده جدا انه يقول لابد من استجابه.
طيب انا عايز اقول المؤتمر السلفي اللي عملته في الاسكندريه اكدت وباقي الاخوه على ضروره عدم المساس في الماده الثانيه من الدستور. ايه ليه يعني؟
الحقيقه ان المظاهرات قامت والثوره قامت لرفع الظلم. مفيش ولا واحد من المتظاهرين دول كان عنده مشكله في الماده الثانيه، وان دين الدوله الرسمي هو الاسلام، ولا واحد من دول. يجي بعد كده بعض المتسلقين يقول عايزين نعمل تعديل، اول حاجه اعدلها اعدل الماده الثانيه. بالحقيقه غير المسلمين عايشين في ظل الماده الثانيه دي
بالظبط.
الماده الثانيه دي بتنص على ان دين الدوله الرسمي هو الاسلام. القضيه دي وان يعني الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع. الموضوع ده مر بمراحل عبر دساتير مصر
من 23
في الحقيقه كان دستور خلى تماما من مصدر التشريع. ما بيتكلمش على الشريعه ولا على اي حاجه، ولا يخاطب المشرع بانه يستقي الاحكام منين، اعتمادا على انه القانون الفرنسي هو مصدر التشريع. جه القانون يفسر، قال ان مصادر التشريع الدستور ثم القانون ثم العرف، فان لم يجد القاضي فيمكنه ان يحكم بالشريعه الاسلاميه. ده كان اسوء دستور بلا شك اللي البعض بينادي دلوقتي عايزين نرجع
لدستور
23. الله،
ما سؤال يعني فعلا 23. في ناس مطالبات بتعاود
شيء غريب جدا. دستور 23 هو اللي بيقول بالوراثه، لان بيقول امرنا نحن ملك مصر التي ورثناها عن ابائنا واجدادنا، ترضى بيها؟ عايز يصيغ بس ده امر مش ممكن. دستور 71 قال ان الشريعه الاسلاميه مصدر رئيسي للتشريع. دي تساوي ايه مصدر رئيسي؟ ان في مصادر رئيسيه اخرى، يعني كانه بيقول الحكم لله ولغيره.
يعني انتوا عايزين المصدر الوحيد.
احنا بنقول في الحقيقه معلش هي هو النص يعني الحالي.
انا قرات هذا كثيرا.
لا هقول لحضرتك. النص الحالي المصدر الرئيسي بالالف واللام اللي هو تعديل 81، تعديل سنه 80. التعديل ده المحكمه الدستوريه العليا فسرته بحكم صريح وواضح بان معناه ان اي مصدر اخر يعد فرعيا لا يمكن ان يخالف المصدر الرئيسي، وبالتالي يعد باطلا. باقي ان الماده دي تفعل. باقي ان الماده دي يؤمر المجلس التشريعي او المجلس اللي بيسن القوانين بانه هو مجلس الشعب بان يراجع التشريعات المخالفه، لان روح الدستور لابد ان تكون واحده. الدستور معبر عن روح الامه، عن اراده الامه، عن عقيده الامه. ده اعلى من الدستور في الحقيقه، اللي هو المبادئ العامه للدستور، المبادئ العليا للدستور.
نعم.
اللي بيستقي منها اراده الامه دي. بيعبر عن ايه؟ الامه دي 95% منها غالبيتها باي نسبه كانت من اهل الاسلام، يعتقدون قول الله عز وجل ان الحكم الا لله، مش الحكم لله ولغيره. لا، الحكم لله وحده.
نعم.
التفسير بتاع المحكمه الدستوريه العليا لهذه الماده ان الاصل لا يجوز مخالفته من الفرع. وبالتالي اي قانون يخالف الماده يخالف الشرع الإسلامي يعد باطلا.
فضيل الدكتور، يمكن أنت أستاذنا في هذا، لما تقال مصدر الرئيسي غير لما تقال مصدر رئيسي.
صحيح.
لأن الألف واللام يبقى حصرا
قلتها إن الحكم إلا
زي مثلا أنا بقول مذيع أخبار في التلفزيون المصري غير لما أقول مذيع الأخبار، يعني أنا المذيع الوحيد للأخبار.
أيوة بالظبط كده. صحيح
صح كده.
صحيح فعلا. ما زي بقول كده، المصدر الرئيسي تساوي إن الحكم إلا لله، الحكم لله وحده.
نعم.
مصدر رئيسي تساوي الحكم لله ولغيره.
ولغير بالظبط كده.
دستور 23 يساوي الحكم لغير الله إلا عند الضرورة. وبالتالي مش ممكن نقبل هذا، ولا الشعب يقبل، ولا الجيش، ولا الأزهر. أنا فرحت جدا جدا وسعدت جدا ببيان الأزهر العظيم الذي يؤكد على أن الشريعة الإسلامية لا يمكن المساس بها، وأن هي الضمان الحقيقي والوحيد لغير المسلمين.
طيب عايز أقول إيه الدولة المدنية ورأيك فيها إيه وما تردد
مؤخرا؟ التقسيمات دي في الحقيقة بعض كتير من الناس بيظنوا أن الدولة المدنية ضد العسكرية، ومش ده، ده مش ده المفهوم. الدولة المدنية ده اصطلاح نشأ في مواجهة الدولة الدينية في العصور الوسطى في أوروبا. العصور الوسطى في أوروبا كانت بتشهد تسلط كنسي من الكنيسة الأوروبية، كنسي أوروبا عنيف جدا. وقف قصاد العلم، كان بيحرق من يخالف. جاليليو خد حكم بالحرق لغاية ما تاب من أنه يقول أن الأرض إيه كروية، أو أن الأرض تدور حول الشمس،
وعشان اخترع المنظار،
وعشان كل الحاجات دي عبارة عن هرطقة،
لأن خارج دين الكنيسة أو خارج علم الكنيسة.
أيوة بالضبط. الكنيسة في ذلك الوقت كانت في حالة بتعمل سوق وغفران، بتبيع الجنة وتبيع النار وتعمل كل اللي هي وتحلل ما تشاء وتحرم ما تشاء لغاية ما الناس انفجرت في النهاية. يبقى كانت في الحقيقة الطغيان ده كان يعني يتصدم مع العلم، ويتصدم مع العدل، ويتصدم مع حق الناس في حياة كريمة. مش مملوكين هم، ده هم كانوا كما وصف الله عز وجل اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح عليهم. فاللي حصل ان انفجر الناس، والثورة الفرنسية كانت بداية الانفجار، ثم تتبعت كل اوروبا عليها. فقالوا لا، احنا هنعزل الدين ده تماما عن
في
الحياة،
الكنيسة بس،
عن الحياة، واللي عايز يروح يروح، واللي مش عايز يروح ما يروحش، وكلهم تركوه في النهاية. والا اوروبا النهاردة عامتها لا دينية، مجرد المناسبات فقط هي اللي لها تعلق بالديانة مثلا، لكن كل المبادئ ما لهاش ومش دعوة بيها. في التشريع قالوا لا نرفض ذلك، وفي السلطة التنفيذية قالوا ممنوع الدكتاتورية. احنا في الحقيقة انهم قالوا دي مدنية وديمقراطية. مدنية يعني لا دينية، لا دخل لها بالدين. احنا ما عندناش الامر ده في الاسلام، وبالتالي التقسيم ده مش صحيح في الدولة الاسلامية، في النظام الاسلامي. النظام الاسلامي لا يندرج لا تحت الدولة المدنية ولا تحت الدولة الدينية في باصطلاح اوروبا. لان اصطلاح اوروبا معناها ان الحاكم له سلطان الهي، ممثل الاله في الارض، رب. كلامه كلام الإله، تحريمه تحريم الإله، نهيه نهي الإله. كل حاجة هو الإله، معصوم لا يرد له كلام. ممكن يطرد الإنسان من الرحمة، ممكن يدخله الرحمة، ممكن يدخله الجنة، ممكن يدخله النار، والعياذ بالله. كلام ده فين في الإسلام؟ الإسلام ما فيهوش كلام ده. الإسلام فيه أن الحاكم وكيل عن الأمة في إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. إقامة الدين اللي هو الإسلام والإيمان والإحسان، وسياسة الدنيا بالدين اللي هي إيجاد أنظمة الحياة الإسلامية
التي تتناسب مع الواقع،
حدود الكفاية اللي عشان تنشئ أفراد مسلمين في نظام التعليم والإعلام، الحسبة، القضاء، الحرب والسلم، النظام الاقتصادي، النظام الاجتماعي، نظام التكافل. أنظمة متكاملة بتتبناها الدولة المسلمة، والحاكم فرد كسائر الأفراد، الأمة هي اللي بتعينه. ده في الإسلام.
هنجيله بس. أيوة. في خطابكم فضيلة الدكتور ياسر، يعني دائما تحدثون عن الديمقراطية وأنتم غير راضين عن هذا المسمى، ليه؟
في الحقيقة الديمقراطية نظام نشأ في ضد الدكتاتورية. فزي ما قلت برضو، الإسلام ليس داخلا تحت هذه التقسيمات. الإسلام فيه محاسن عظيمة جدا في علاقة الأمة بالحاكم. زي ما قلنا، الأمة هي التي تعين الحاكم من خلال أهل الحل والعقد. الأمة هي صاحبة حق في عزله أيضا. الأمة بتسائله، أفراد الأمة وأحدها كلهم إذا أخطأ الحاكم من حقهم يصححوا له. حديث أبي سعيد الخدري حديث واضح جدا وجميل جدا. مروان كان خطب، بدأ خطبة قبل الصلاة، فقام له رجل، أبو سعيد الخدري كان ماشي معاه، حاول أنه يمنعه، فتخلص منه، خطب في العيد قبل الصلاة، فقال رجل الصلاة قبل الخطبة، فقال مروان قد ترك ما هنالك، خلاص بطلنا الموضوع ده. فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. طبق الحديث على مين؟ على الحاكم. إن الراجل اللي بينكر على الحاكم ده أدى ما عليه، ده علينا مش لينا بس كمان، ده أمر علينا إن احنا نعمله. الحاكم ده في الدولة الإسلامية إذا ارتكب أي جريمة يعاقب عليها، وده كان بيتم تطبيقه في الصحيحين حديث شرب الوليد للخمر. عثمان بن عفان رضي الله عنه جاء شهد إن هو شرب الخمر، كان بيصلي بيهم قال لهم صلي بيك أربعة وهو خمس أكرام. واحد تاني شاهد إنه بيتقيأها، فقال يا علي قم فاجلده، فقال علي لحسن بن علي قم فاجلده، فقال ولي حرام من تعلق الراء، قال له قم يا عبد الله بن جعفر فاجلده. قعد يجلده 40 وده أمير، زي دلوقتي رئيس دولة في الحقيقة، لأن الدولة الإسلامية في عهد عثمان كانت مصر عبارة عن ولاية من ضمن الولايات. فده النظام ده الحاكم ليس له سلطات مطلقة في الإسلام. محاسن النظام الإسلامي خدتها الديمقراطية وزودت معاها مصيبة عظمى.
طب لو جينا الكلمة الديمقراطية، حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب. أما الحكم الإسلامي إن الحكم إلا لله.
صحيح، ما أنا أقول الديمقراطية خدت محاسن النظام الإسلامي وحطت عليه حتة تانية، وهي أن التشريع حق للبشر. عشان كده بنرفض مصطلح الديمقراطية على بعضها. احنا مش معناه ان احنا نرفض المحاسن الموجودة، دي محاسننا احنا. ان الامة تسأل الامام، تحاسبه، تراقبه، يمكن ان تعزله كما ذكرنا، هي اللي بتعينه. فرد من الافراد، هو وكيل للامة، مش ان هو سلطان الهي. وبالتالي فالحقيقة ان النظام الديمقراطي الغربي في جزء غير محتمل عندنا، وهو ان الامة اذا ان هي مصدر السلطة التشريعية. لا، احنا نقول مصدر السلطة التشريعية الوحي،
القرآن،
الوحي المنزل. قال الله، قال رسوله، أجمع أهل العلم. أما السلطة التنفيذية مأمورة بأنها تنفذ هذه الأوامر الإلهية،
تتحرك داخل هذا الوحي الإلهي
بالضبط، وليس أن من حقهم أنهم يغاروا. وللأسف الشديد أن المستوردين النظام الديمقراطي ده بيمتحنوا الإسلاميين في هذه المسألة الخطيرة. يعني لو كانت صناديق الاقتراع هتلغي التشريع الإسلامي والشريعة الإسلامية، هتقبلوا وتقبلوش؟ يقوم بعضهم يقول هنقبل. لا، احنا بنقول لا، ده مستحيل. اولا الشعب عمره ما هيقبل ذلك.
طب عايزين نقول رؤيه فضيلتك دكتور ياسر للدوله الدينيه اللي هي مرفوضه،
الدوله الدينيه المرفوضه ومرفوضه مننا، ان يكون الحاكم له حق الهي. ان معناه انه بيحكم باسم الاله. لا، اما الدوله الدينيه يعني دوله تقوم من اجل اقامه الدين الاسلامي وانظمه الحياه الاسلاميه واساس دين الدين، ده واجب ان يكون بلا شك. وده بنقول المادة التانية بتعبر عنه. وإن لم تطبق بعد بالدرجة الصحيحة والكاملة، لكن بنقول أمل للمستقبل.
نعم، الأجيال القادمة، الدستور الإسلامي،
الأجيال القادمة هتطبق المادة دي. بدل ما أرغم رئيس الدولة، لو تغدرت المادة دي هتكون في خطر. إيه لو اتحطت إلى مصدر رئيسي للتشريع؟ مصدر رئيسي زي ما قلنا تساوي إيه، الحكم يعني لله ولغيره.
نعم،
في جزء لله وجزء لغيره. لما يجي يحلف رئيس الدولة على احترام الدستور ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء وضباط الجيش وضباط الشرطة وأعضاء مجلس الشعب، أعضاء مجلس الشعب، كل دول هيقسموا على إيه؟
على كتاب الله.
لا، بيقسموا على احترام الدستور. بيقسموا
اللي هو في تشريع
غير الله. أنا دلوقتي هل أقبل هذه المسألة وأقول حاجة بسيطة يعني ألف ولام فرقت؟ لا، ده مش ممكن. كل الناس دي هتقسم على احترام أن الحكم لله ولغيره؟ لا، ما نقبلش ده.
مسألة خطيرة والله
جدا. اللي بيقولوا التعديل مش مهم، وانتوا عايزين ايه؟ مش انتوا عايزين حرية وخلاص؟ مش عايزين تدعوا على الله وخلاص؟ ما هتحقق لكم كده. هو هي الجماهير دي قامت والثورة قامت عشان تعدل المادة التانية؟ تخيل في عادل او منصف يقول ان الجماهير دي والشباب ده خرج لانه متضايق من المادة التانية؟
طب نعمل استفتاء، لم تجد واحدا يقول هذا.
المشكلة في الاستفتاء انه بيتعرض الدستور على بعضه، وبالتالي فاحنا هنجد مضطرين ان احنا ندعو الشعب كله انه يرفض الدستور على بعضه. هنخش في دائره مفرغه اذا الماده دي اتغير فيها شيء، وبالتالي وهنبذل كل جهد ممكن لايقاف هذا التعديل. الحمد لله ان يعني قبل تنحي الرئيس كان قال ان هو بيعد مواد محدده بس هي اللي هيغيرها، اللي هي فعلا في الحقيقه كانت متفصله بطريقه معينه
على
تعمل حاجه عقدة في المنشار
للتوريث.
تمنع ان السلطات كلها محطوطة في الحزب الحاكم، وهو الحزب الحاكم اللي عمل انتخابات بالطريقة المعروفة ادت الى هذا الانهيار الانفجار.
طب انا عايز اوصل للصفات او واجبات الحاكم المسلم والصفات الذي ينبغي ان يتحلى به.
ووسط كلامنا وضحنا،
احنا قلنا انا عايز كبسولة على اساس ايه
اتذكر واجباته. اثنين، اقامة الدين. ايه الدين ده؟ الاسلام، الايمان، الاحسان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه أتاكم جبريل جاء يعلمكم إيه؟ دينكم. يعني عايز يقيم الإسلام، يعني يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله رسول الله. الناس بغير إكراه، من غير إكراه، ما فيش إكراه في الإسلام، لا إكراه في الدين. إحنا ما بنغرمش حد للدخول في الإسلام، لكن بنفس الوقت نحافظ على هوية الأمة. يقيم الصلاة في الناس، يدعوهم إلى إقامة الصلاة، إقامة تركها، لابد من ايتاء الزكاة، الناس تجمع منها الزكاة، لان ده النظام الاجتماعي في الاسلام، النظام الاقتصادي قائم على ذلك. تيسير الامر بالصيام ومنع الناس من المجاهرة بالفطر في رمضان،
وان الله لازم بالسلطان ما لازم
القرآن. تيسير الحج والعمرة، اقامة الحلال والحرام في كل مناحي الحياة، ان انا عايز اوفر للناس كسب كريم في البيع والشراء والإيجارة والمشاركة والمضاربة وكل والزواج والطلاق، الحاجات دي كلها تبقى مصبوغة بالحلال وتجنب الحرام، تقسيم المواريث ما يبقاش فيه اي تغير. ده وظيفة ان هو يقيم الاسلام، يقيم الايمان، يدعو الى التوحيد، يدعو بيخلي الناس تدخل في الايمان، ايمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر. تبقى قضايا، هي القضايا المطلوب ان احنا نقولها للناس، مش ان انا اعلم الناس ايه مثلا على سبيل المثال انواع بقى الفنون وانواع بقى الفلسفات وانواع آلهة اليونان القديمة،
يعني ادخلهم كما يقال بالعامية في حارات سد.
يعني انا عايز اعرف يعني الناس اللي ما يعرفوش يصلوا ويصوموا طلاب الجامعات ولا يعرفوا، ممكن يعرف بعضهم لا يحسن ان يقرأ القرآن، ويدرسوا على سبيل المثال انواع آلهة اليونان والرومان، والاله الفلاني كان بتاع كذا والاله الفلاني كان بتاع كذا،
وإيزيس وزريس،
لا ده بسيطة، دي ده انت حافظها، لكن ده في آلهة عجيبة وقصص عجيبة وأساطير. طب أنا عايز أعلم الأمة كل هذا الكلام، ولا عايز
أو يدخل عليهم الشيعة بمنطقهم وفلسفاتهم
والخطر اللي جاي
يلخبطوا الدنيا،
الخطر اللي جاي، ما هو لو الناس ما تعلمتش العقيدة في الصحابة وآل البيت، وإن بينهم وئام لا خصام، الحقيقة إن الصحابة وآل البيت جناحين لهذا الطائر، وهم كلهم ليس بينهم عداوة ولا
الوقت خصام. دهمني وكلامكم يعني غير مقطوع فضل دكتور ياسر، يعني كيف تتم، احنا قلنا الحاكم بيتم رقابته شعبيا، كيف تتم محاكمته ومراقبته؟
انا ضربت امثلة من التاريخ القديم. في التاريخ الحديث في نوع من ذلك، في الدولة السعودية لما الملك سعود وأدى بالبلاد الى انهيار شديد جدا، اجتمع العلماء مع اهل الرأي من أصحاب الوجوه من العائلة الحاكمة، وقرروا الشيخ محمد إبراهيم قال يا سعود إحنا عزلناك وعيننا فيصل. ده أمر وارد جدا يكون فيه، لا شك إن متاح حاليا
في العلماء والأمراء يكونوا هناك في وئام
وعين بينهم، مش إن العلماء يكونوا تبع الأمراء،
يعني مجتمعين على كتاب الله
بالضبط، وما يقولون العلماء يكونوا هم الذين يحكمون على غيرهم، مش بالقهر لكن بالعلم وبأنهم لهم سلطة أدبية، وليس أن الأمراء هم اللي بيتحكموا في العلماء،
لا، إنما أصحاب السياسة الشرعية كما يقال
بالضبط كده. الاثنين دول هم أصحاب الرقابة على 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 الحكومة،
وبالفعل في المملكة يعني لا يتحركون إلا بعد الرجوع للمفتي.
يا رب يسر ذلك يا رب.
طيب، هل يوجد في الإسلام عزل للحاكم؟
بلا شك إن فيه، إذا كما ذكرت الأمة هي التي تقيمه وهي التي تعزيله كذلك.
إيه الأسباب بقى يعني يعزل إمتى؟
الإمام الجواني بيقول إذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه.
والمثل سعود
ده لا ده مثال ده الإمام الجواني قبل كده بكتير.
لا أنا
حصل في عهود المماليك كتير جدا، وحصل في عهود أيضا في الدولة العباسية، في أمثلة كثيرة في التاريخ في ذلك. فبنقول هذا سلطان العلماء العزيز والسلام باع المماليك السلاطين،
وكانوا سلاطين،
كانوا سلاطين وأصر وقالوا حاضر نتباع وتحط الفلوس ساعتهم في بيت المال عشان يبقوا أحرار، علشان شرط الحرية من شروط الإيمان.
طب فضيلة الدكتور، طلبتم في مؤتمركم السلفي يعني بضرورة إصلاح المؤسسة الأمنية، ما هي رؤيتكم لهذا الإصلاح؟
بالتأكيد
مواطن الخلل كمان
بالتأكيد إن في خلل خطير جدا حصل. أولا الشرطة لابد من وجودها ولها دور كبير جدا لابد أن تقوم به، ولابد أن يعلم أفرادها أن وجودهم فيها لأجل خدمة الناس فعلا، ولأجل حفظ أمنهم، ولأجل تيسير حياتهم بطريقة صحيحة، وليس أنها فرصة لأخذ المكاسب منهم ولإذلالهم وانتهاك أدميتهم.
لا، هو ده تراكم عهد 30 سنة يعني
صحيح.
كابتل
أنا لازم احنا قلنا
أمن دولة ومش أمن دولة.
أنا أقول لحضرتك، احنا قلنا في البيان رقم 3 بتاعنا ان احنا نرفض التعميم الظالم، مش كل أفراد الشرطة كذلك. أنا أعرف شخصيا، عايز أقول إخوة أفاضل من ضباط الشرطة والعاملين فيها، ولكن هذا هم على خلق عظيم جدا وفعلا بيحب يخدموا الناس. انا بقول الكلام ده مش مجامله لحد، والا فالامر الان ليس وقت مجامله، ده كثير جدا بيبقوا فتره شماته، ولكن انا لا احب الشماته ولا اريد الشماته ابدا، ولكن فعلا بيقول مفيش تعميم ظالم، بس في قطاع عريض لابد من أن يتأهل من جديد.
نفسي
يعني يكون حاجة حاسمة أن اللي يدخل كلية الشرطة مش برشاوي بتدفع بالتلاتين واربعين ألف عشان يدخل الكلية علشان هو هيعرف يحصل بعد كده بوسائل غير شرعية أكثر من ذلك. يقول لا، لابد من إعداد صحيح لكل المتعاملين في الشرطة ابتداء من المجند حتى أكبر الضباط. وتأهيل الموجودين واختيار العناصر ذات الأمانة والكفاءة لتتولى المناصب ذات يعني التأثير وتتعامل
يعني مع الفساد. انتوا شايفين لازم تعالج
بالتأكيد، لابد وهم أكيد هم عارفين كده كمان.
طيب المؤسسة الإعلامية كان لكم رأي فيها سواء كانت قنوات حكومية أو خاصة؟
أما القنوات الحكومية فكانت ماشية بعقلية العهود اللي من 40 سنة تقريبا،
والصحافة كمان،
والصحافة
الصحفية الكبرى للأسف
ماشية بنفس الأسلوب العجيب الذي لا يحترم معلومة.
إن وجدنا أباءنا على أمة،
وللأسف المداهنة الشديدة للنظام القائم مش محاولة نقد وإصلاح، احنا عايزين نقد.
ما كانوش مصدقين عشان الامتيازات اللي كانوا حاصلين عليها دكتور انه هو ممكن يمشي.
مستحيل، وكان حد يتخيل
يا لما تلاقي مثلا بتاع الأهرام بياخد له 2 3 مليون في الشهر ومش عارف مين بياخد.
كان ملكا ذا أوتاد،
سبحان الله،
كان ملكا ذا أوتاد ولكن هزه أمر الله سبحانه وتعالى. لكن المؤسسة الإعلامية بالتأكيد الداخلية فقد الثقة والمصداقية تماما.
ليه؟ لأن الأهرام بعت اعتذار النهاردة والأخبار، يعني احنا بنعتذر لجماهير الشعب المصري. وليه؟
لابد ان اللي قاموا بالكلام ده يطرحوا هم كمان. وكذلك المجلات التي افسدت افسادا كبيرا،
تجديد الدماء يعني.
طبعا بلا شك، واكيد في شرفاء كتير جدا في الصحافة وفي الإعلام، والقنوات الفضائية الأخرى كتير جدا منها كان يعني دائما يضخم كل شيء، يضخم انواع كثيره جدا الاحداث. انا كنت بقى قدامي وعارف ايه اللي اوقع فيها، ابص الاقي البتاع القنوات الاخباريه بتنشر كلام تاني خالص. قالوا انفجار بمصنع ابو قير الاسمده وتصاعد الابخره السامه، واتصلت بالاخوه هناك اللي جنب المصنع، ايه اللي حصل؟ قالوا ده في بتاع حريقه صغيره ولعت في مصنع ادويه قديم جنب ابو قير الاسمده. الله، الاخ بيحكي لي له مكتبه جنب جامع ابراهيم، فبيقول لي شايف المظاهره مثلا بتاعت مثلا 600 700 واحد 1000 واحد.
نعم.
اطلع في بعض القنوات زي الجزيره يقول لي 250 الف متظاهر. انا بقول احنا يعني لازم يكون في مصداقيه
بالظبط،
ما تكونش في اجنده معينه.
فين المهنيه بقى؟
احنا بعتنا كل بياناتنا بما فيها المؤتمر اللي احنا بعتناه لكل معظم القنوات. ما في خبر على الاطلاق.
لا، هو بس بيذاع الخبر اللي يؤيد الفوضى
وجهه النظر. لا، وجهه النظر اللي ماشيه بيها هذه
سياسه المحطه.
بالظبط. لا، وده
زي مثلا ما سمعنا مثلا ان 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 اي قناه ايا كانت في الجزيره وغيرها جابت مثلا اي حاجه مضيئه في، يعني مثلا عندكم مكتبه اسكندريه. ما شفناش ليه فيلم تسجيلي في الجزيره عن مكتبه اسكندريه وهذه العظمه، ودي انها من اكبر مكاتب العالم بعد مكتبه الكونجرس.
ايوه،
لكن دائما ما تاتي بنقاط السوداء.
احنا عايزين انصاف
بالظبط،
عايزين في الاعلام صدق وانصاف ومراعاه للمصلحه، نقد بناء لا هدام، تجنب الكذب والغيبه والنميمه. اللي في فعلا غيبه ونميمه، في اتجاه معين لنشر سلبيات فقط. مش بتكلم على الحكومات، بتكلم حتى على ما يقع في المجتمع. لابد ان يكون في انصاف.
يعني ذكرك يعني احد رؤساء مجالس تحرير مجله روز اليوسف، هنقول كده اللي هو كمال ده، وقال انك انت اخطر رجل، يعني انت عارف اخطر رجل في العالم يعني
في مصر.
في مصر،
بس هو ما قالش كده، هو قال اخطر رجل ضد مصر.
ضد مصر
بالظبط. الحمد لله الا رجل. الحمد لله اثبتت الاحداث يعني ان احنا من اكثر الناس حبا لبلدنا، وان احنا يعني من اكثر الناس رعايه لمصلحتها. وانا ادعو الى ان يتوب الى الله عز وجل واستغفره عما كتب، مش عني لوحدي في الحقيقه. هو كتب عني وعن اخواني وعن الدعوه، وكان مهيجا للغايه، وفي الحقيقه بلا شك ان هذا كان ظلما بينا.
ده كان في الاحداث ولا كان قبلها؟
كان قبل بعد احداث الكنيسه والاخوه. يعني
ما هو اصلا مش عارفين يرموا بلواهم على مين،
ولا حول
يعني النظام مش عارف يرمي بلواهم، فخلى ابواق الدعايه زي كمال ده وغيره.
والكل يعلم ان الاخوه لا دخل لهم بهذه، وتبين بعد ذلك من غالبا يكون له دور في ذلك. على اي الاحوال احنا بنقول ان مثل هذا الامر كان في الحقيقه ظلم بين. والله عز وجل هو الذي ينتصر المظلوم. ربنا يجيب دعوه المظلوم ولو كانت من كفر.
طيب.
فما بال إذا كان مسلم وما بال إذا كان دعاء إلى الله عز وجل.
نعم.
الحمد لله هو كان عمل لنا صراحة يعني دعاية كبيرة جدا يعني.
أتت بنتيجة عكسية.
فعلا.
أي رب رامية بغير رامي.
سبحان الله.
رامية بغير رامي. طيب عايز أقول في نهاية ثورة شباب 25 يناير
21 صفر
21 صفر كانت ثورة ضد حقوق شرعية. يعني أنا حتى كنت فضلت الدكتور ياسر كنت ضد كلمة مطالب التي يقولها السيد عمر سليمان أو يقولها الإعلام الرسمي، هي ليست مطالب، هي حقوق للشعب. يعني تماما
ضد
تمام
طبيعي حقوق
زي
شرعية.
اليهود مثلما اليهود يقولون على الفلسطينية يقول المطالب الفلسطينية ولا يقول الحقوق الفلسطينية. يعني خدت
بيتي
وطلعتيني
عشان،
وهي مقصودها كمان فضلت دكتور ياسر يعني ونحن نتعلم منكم ان مطالب يعني ايه ده مطلب ليك، فممكن يكون شرعي ممكن يكون غير شرعي.
صحيح.
انما لما تقولي حق
ده بقى انت اثبته،
حل انك انت
لازم
ان انا انفذه لك.
لازم تاخده.
فاليهود يقولون عن حقوق الإخوة الفلسطينيين المطالب المشروعة للفلسطينيين. هكذا كانوا يتعاملون مع الثورة في الإعلام الحكومي ويقولوا المطالب المشروعة، المطالب هي حقوق وليست مطالب.
صحيح. صح.
عايز أقول هذه المكاسب والحقوق المشروعة التي كان ينادي بها الشباب وينادي بها الشيوخ والنساء والأطفال، يعني حتى في أطفال كانوا بيقفين معهم حاجات بنشوفها في الإعلام يقول لك ارحل مش عارف إيه. يعني كيف تثمن هذه المكاسب وماذا يعني او كيف توظف لكي تصب في المصب الالهي؟
بلا شك ان هذه المكاسب المحافظه عليها من خلال سلوك الشعب، خلال سلوك الامه.
نعم.
سلوك الامه بان تتغير هي من داخلها ايضا حتى يولي الله عز وجل عليها من هو اصلح. لان دي بامر الله سبحانه وتعالى. الله الذي غير الأحداث كان ممكن تسير في اتجاه تاني خالص. في مظاهرات كانت أعنف من كده في بلاد وجهت بطريقة أخرى. أحداث الميدان السماوي في الصين
مثلا
أنا كانت بالنسبة لي عبارة عن حاجة رعب قدامي.
الدبابات اكتسحتهم
ومش مش 300 واحد ماتوا، ده كان 10,000 واحد تقريبا ماتوا. والناس طحنت طحنا. أنا كان قدامي سيناريوهات خطيرة زي إقليم سوات إبادة والغرب بيواركها.
نعم.
فالحقيقة الله عز وجل الذي قذف في القلوب وفي وبالنسبة لموازين القوى العالمية عشان يحصل التأثير ده، عشان تبقى الثورة دي بأقل الخسائر
لإقامة الصلوات في الميدان
برحمة الله سبحانه. نعم. وتعالى
ودعاء الكثيرين
ودعاء فعلا. ولعل هذه من إجابة الدعوات.
نعم.
أنا بتذكر كده يعني ربما دعوة مظلوم واحد فضلا عن مئات فضلا عن آلاف المظلومين. المكاسب دي تحقيقها بتغيير سلوكنا بأن احنا ما ندفعش رشوة، ما نتعاملش بالربا، ما نفعل لا يفعل شبابنا الفواحش، لا بناتنا ما تتبركش، ما شبابنا ما يعكسش البنات، اللي كل واحد يدور على عمل شريف ما يقولش انا ابيع مخدرات او اسرق عشان
يطلب مكسب سريع من حرام.
لا حتى لو جوعنا شويه، حتى لو بقى في صعوبه في انواع المكاسب. عايزين حرب ضد المخدرات دي اللي تفتك بالشباب. كميه كبيره جدا من الشباب يتعرض للمخدرات فتره عصيبة جدا، وما زالت في الفترة دي وهي انتشار تجارة المخدرات وإدمان المخدرات خلال فترة الغياب الأمني، ومش عارفين نعمل إيه فيها. وللأسف سيطرة عنيفة جدا للمخدرات على أفراد على الفرد المدمن. إحنا بالتأكيد عايزين نتغير، عايزين نكون في صدق، عايزين يكون الموظف اللي بيشتغل يكون
تنتهي على قد فلوسهم.
ولا
تنتهي المقولة اللي كانت بتقول لك على قد فلوسهم.
لا ده يدي لأنه حسن دوره إنه يخدم الناس. فضلا عن ان احنا نحافظ على اسلامنا وايماننا واحساننا، نحافظ على اخلاقنا السويه، نحافظ على عبادتنا. احنا دي التغيير الحقيقي اللي احنا عايزينه فعلا، وده اللي ربنا حذرنا يغير بيه.
طب من خلال شاشه صفا للدكتور ياسر وفرصه نقتنصها وانت العالم الكبير والداعي،
استغفر الله انا مش عارف انا
يعني لا نزكيك على الله،
انا ارجو الله انكم طلاب العلم.
يعني انتم اشهر مما يعني نتمنى الشهره في الدنيا والاخره.
استغفر الله طولا.
فيعني كيف توجهون يعني الشباب والقائمين على هذه الثوره والشعب المصري لكي يكون هناك دستور اسلامي لكي تتجه مصر الى الطريق الالهي الصحيح؟ كيف تصب كل هذه المكاسب الى هذا الاتجاه؟
الاول حقيقه ان الثوره مش حد قائم عليها. لو حد عايز يركب عليها دلوقتي يقول انا قائد الثوره، لا، الثوره قامت لقطاعات هائلة من الشعب اجتمعت على مسائل معينة كلهم حصل لهم ده.
وليست جوعا فقط يعني. لا يعني في يعني كان فيها ناس يعني من الطبقه العاليه
ظلم وجوع
وحريه
حقوق ادميه في الحقيقه حقوق الانسان اللي ربنا كرمه بلا شك. الحاجات دي كلها هي اللي جمعت الناس دي كلها وانفجرت مره واحده بقدره الله كما ذكرت. وبالتالي بنقول انا بنوجه الجميع الى ان احنا عايزين توبه صادقه الى الله عز وجل. وانا بقول برضو انا عايز اكد ان الدستور المصري اوقف العمل به ليس لم يلغى، علشان احنا انا عندي خوف وقلق من اعاده صياغه الدستور كله مره واحده تانية. لا، الدستور لم يلغى، في مواد معينه فعلا كان فيها ظلم وعدوان.
نعم،
هي دي محتاجه تغيير، متفصله بطريقه معينه تتعدل المواد دي وتراجع في ضوء المبادئ العليا للدستور التي هي عقيده الامه التي هي كتابها المنزل، هي اعلى من الدستور المبادئ العليا دي ونصت عليها الماده الثانيه، وبالتالي كل المواد ينبغي ان تعاد في ضوء هذه العقيده او العقد الاجتماعي للامه
باسم الديمقراطيه،
باسم
اطرحوا ماده ماده والناس تشوف
وباسم الشورى
خلينا في الديمقراطيه. حتى الدكتور
احنا اتفقنا ديمقراطيه
يعني
بدون تشريع لغير الله،
يحصلوا باسم الديمقراطيه على هذا
بدون
المكسب.
تشريع لغير الله بدون تشريع لغير الله. وهذه المساله بنقول فعلا انا متاكد ان الشعب لن يختار الا الاسلام باذن الله
ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
طيب يعني انا مش عايز انهي والله حديثي، لكن يعني ماذا يعني كنت تريد ان تقوله في هذه الحلقه حول كل الاسئله التي سالتها وكنت انا قد قصرت في ان اسالك عنه؟
انا كده كويس خالص، بس انا اختم يعني بالدعاء. اللهم احفظ بلادنا امنه مطمئنه رخاء وسائر بلاد المسلمين. نسال الله عز وجل ان يهيئ لنا امر رشد يعز فيه اهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أسأل الله عز وجل أن يهب لنا رحمة من عنده. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. وصية لكل من يتولى الأمر أيا من كان خلال الفترة الانتقالية ومن بعدها، أقول كونوا أبناء أمتنا لا تكونوا أبناء أعدائنا منا. تكون وجهتكم إلى مكة، قبلتكم إلى مكة لا إلى أي عاصمة غربية. تكون إرادتكم في تحقيق أحلام الأمة في حياة كريمة في ظل شرع الله لا تحقيق أحلامكم الشخصية.
نعم.
أقول أن لا تتولوا أعداء الله عز وجل، أعداء الإسلام، أعداء الأمة، مثلهم كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، وهو لا يخاف الله ولكن هكذا طبيعته هكذا طبيعته يلقي بأعوانه إلى الجحيم. فالسعيد والمعوذ بغيره.
مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقة وكنا معكم في ضيافة فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهاني الداعية الإسلامي الكبير. أشكره باسمكم جميعا في نهايتها. شكرا لك فضيلة الدكتور، على تشريفك. وكنا قد تناولنا فيها بعضا مما قام بالترويج للمساس بالمادة الثانية من الدستور، وطوفنا فيها حول دور السلفيين والدعوة السلفية التي قامت بدور هام في محافظة الإسكندرية على مستوى الجمهورية المصرية في عودة الناس إلى ربهم وإلى دينهم والتذكير بأنه حرام الاعتداء على المال العام وغير ذلك مما أوردنا، وصفات الحاكم وغير ذلك مما أتى في هذه الحلقة. لا أريد أن أكرر. في النهاية أشكر حضراتكم وهذه الحلقة من برنامجكم اليومي حول مصر المحروسة، حول مصر الكنانة وهي مصد الأحداث. شكرا، والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.